السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم اجز عنا نبينا خير ما جزيت نبيا عن أمته، واجمعنا اللهم به في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، لازلنا في الطريق إلى الله جل وعلا مع هذه السلسلة التي أسأل الله جل وعلا أن يتممها لنا على خير، وأن يكرمنا إياكم بالوصول إلى الله جل وعلا، وأن يحسن ختامنا سويا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولازلنا منذ اللقاء الماضي، ومع هذا اللقاء لازلنا نقف أمام العقبات، لازلنا مع عقبات على هذا الطريق في هذه الوقفة التي طالت بنا من اللقاء الماضي إلى هذا اللقاء، حيث تكلمنا معكم في اللقاء الماضي سويا، أو تكلمنا سويا في اللقاء الماضي حول نظرة عامة للعقبات التي ربما يجدها الشاب الملتزم أو الذي يريد الالتزام في طريقه إلى الله جل وعلا. وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أن نجتازها وأن نتخطاها، وأن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى هذا الطريق حتى نلقى الله جل وعلا، إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. اللقاء الماضي كان عبارة عن فتح للعقبات، أو عبارة عن نظرة عامة من علم إلى هذه العقبات. وبإذن الله جل وعلا الليلة نحاول بإذن الله جل وعلا أن نتعلم كيف نتخطى تلك العقبات. فاكرين العقبات كانت المرة فاتت كان كم واحدة؟ كان 17 ما شاء الله. خلي بالكم 17 دول يعني بداية العقبات. يعني الحقيقة أنا لما قعدت مع نفسي حاولت أكتب بس في ورقة كده العقبات اللي الملتزم الجديد اللي أنا بقابلها، العقبات اللي بدأ يلتزم يقابلها، واللي التزم يقابلها، واللي ثابت في الالتزام بيقابلها، واللي عاوز يلتزم بيقابلها. ممكن تعمل انت مع نفسك كده لسه فيها اكتر من 100 عقبة، اكتر من 100 عقبة. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق الى الله جل وعلا، طريق فيه عقبات. لكن كلمة في البداية لابد ان تحفظها، والحقيقة انني اجعلها دائما امام عيني، كلمة لابن القيم رحمه الله تعالى: من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر. اللي يبص لنهاية الطريق تهون عليه كثرة العقبات، اللي يبص للجائزة اللي في آخر نهاية الخدمة، جائزة نهاية الخدمة، عارف اللي في حالة المعاش بياخد ايه؟ مكافأة نهاية خدمة. تلاقيه صابر طول عمره، طول عمره صابر مش عاوز ياخد أجازات، طول عمره مش عاوز يتكتب فيه تقرير وحش، طول عمره عاوز اللي يعني يتمحد في المدير عشان يكتب فيه كلام كويس، كل ده ليه؟ عشان يحافظ على المعاش في الاخر، عشان ياخد مكافأة نهاية الخدمة. انت هتاخد مكافأة نهاية الخدمة رغم كل العقبات، الجنة. في احسن منها؟ احسن مكافأة. اسأل الله جل وعلا ان يكرمنا اياكم برفقة النبي، برفقة النبي في اعلى جنات الفردوس الاعلى. العقبات كثيرة يا اخوانا، مطبات كثيرة جدا، وممكن تلاقي المطبات اول مطب تلاقي بيتك. لكن هبدأ بأول مطب الليلة دي، وإن شاء الله نحاول نذكر العلاج. أول مطب الدراسة. طب إيش معنى الدراسة؟ الدراسة مطب؟ طب ليه الدراسة؟ انا بقولت ده اول مطب عشان استغل واقول اللهم وفق اخواننا الطلاب، عشان ادعي لهم، عشان ما تكونش فاكر ان بقول ان المطب الدراسه يعني معناه ان الطلبه تسيب الدراسه وتقعد في البيت او يسيب الكليه وقت المسجد. لا، احنا محتاجين في هذا الزمان الى كوادر ايمانيه، محتاجين الى شباب يحمل على اكتافه هم الدعوات الى الله جل وعلا في داخل او في اماكن البعد عن الله جل وعلا، في الجامعه، في المدرسه، في الوظيفه، في كل مكان. نحتاج الى كوادر، وباذن الله جل وعلا سيرفع الله جل وعلا لواء هذا الدين مع المسلمين الاطباء، مع المسلمين المهندسين، جزاك الله خير، مع المسلمين الموظفين، مع المسلمين المدرسين. مش بقول الطبيب مسلم، لا، ده انا بقول المسلم الطبيب، مش بقول المهندس المسلم، لا، ده بقول المسلم المهندس، لان لابد ان تتعلم في البدايه الاسلام قبل ان تتعلم الطب والهندسه والتدريس وغير ذلك. فاول عقبه بيقابلها الشاب الدراسه، يقول لك هو ده اللي خانقني، نفسي بس اخلص الجامعه واستريح. وكان قبل كده والدي يقول له بص يا ابني انا عاوزك تذاكر في الثانويه العامه كويس، حط رجلك في الكليه ومش دعوه بيك بعد كده. حط رجله في الكليه، اتزنق، يا ابني خلص كليتك وفوق، ماليش دعوه بيك، خلص الكليه يا ابني، بس حط رجلك في وظيفه وماليش دعوه بيك، يا ابني اتجوز وبعد كده هي عقبه بتسلم لعقبه، هي عقبه بتسلم لعقبه، هو ده الطريق الى الله جل وعلا. فاول عقبه هي الدراسه. يعني ايه الدراسه؟ طبعا كان ايام قبل الامتحانات كان ممكن تلاقي العدد ده مضاعف. اول عقبه جت الامتحانات قعد يذاكر. طب الحل نعمل ايه؟ ما نذاكرش؟ لا، ذاكر عشان ابائنا ما يزعلوش مننا. وفي حاجه اسمها عباده الوقت، سمعت عنها قبل كده؟ عباده الوقت. يعني ايه عباده الوقت؟ يعني لو واحد ظروف جالك في البيت ما ينفعش تمسك القران تقرا قران وما تكلموش وما تاكلوش وما تحسنش ضيفك، ما ينفعش. لا، عباده الوقت الان الاكرام، اكرام الضيف. ما ينفعش يكون دارك مريض وتقول انا مشغول بقيام الليل. لا، سيب قيام الليل وروح لاغاثه اللفات، لاغاثه اخيك الجارك المسلم. ففي عباده اسمها عباده الوقت. ما ينفعش يكون في اذان وتقول اقف اصلي. لا، احسن عباده انك تردد الاذان، وهكذا. فكذلك الوقت افضل عباده اللي هي المذاكره. لو الشيطان قال لك يا عمي قم قيم الليل طول الليل وصلي الضحى 8 ركعات كل ركعه بجزء، انا شايف ان ده من تلبيس ابليس، مع انها طاعه، مع انها عباده. هو الشيطان عاوز يصرفك عن عباده الوقت الى عباده هي عباده، لكن يصرفك لعباده اقل منها في الدرجه. عارفين قصه الشيطان اللي ودى واحد يصلي الفجر؟ فاكرينه؟ واحد ماشي راح يصلي الفجر اعمى، فوقف على حفره. اول ما وقف الحفره وقف، اروح ارجع البيت تاني ولا اكمل اروح المسجد؟ ممكن اقف حفره تانيه. خد القرار انه يكمل، فعلا كمل، مشي بالطريق لسه يقف حفره تانيه، راح واحد ماسك ايده قال له تعالى كنت هتقع، ايه حفره قدامك، انت رايح فين؟ قال له راح المسجد، قال له تعالى، خده من ايده وداه لغايه باب المسجد، خش وراح ماشي. تروح فين؟ قال له خلاص انا نهيت وظيفتي لغايه هنا. لا، مش هسيبك، خش معايا. لا، ما وصليش، ادخل معايا. لا، ما تدخلش، انت مين؟ قال له انا الشيطان. الشيطان وخدني من الحفره عشان ما اقعش ووصلني لغايه باب المسجد وقال لي اتفضل ادخل. ازاي الشيطان؟ قال له لما وقعت اول مره غفر لك نصف ذنوبك، خفت تقع الثانية أضيع تعبي. هو ده الشيطان، هو ده الشيطان، تلبيس إبليس. اللي عاوز يعرف فعلا الشيطان بيعمل إيه يقرأ كتاب تلبيس إبليس لإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، تعرف إزاي بيخش يشغلك، يسهرك لقيام الليل قبل الفجر بخمس دقائق ربع ساعة. افرض ظهرك، أوعى تنام، افرض ظهرك بس تنام، يروح عليك الفجر، صلي الفجر، الفجر جدا، تتوضأ، صلي سنة الفجر في البيت، صليت. النبي كان بيضطجع بعد سنة الفجر، صح؟ دي سنة. وأنت أصلاً تعبان تضطجع ما تقومش إلا الساعة 10. ده بيبعدك بطاعة سنة عشان يضيع عليك الفرض. إنما أنت لو هتضطجع وهتروح عليك نومة، لا، ما تضطجعش، ما تعملش السنة دي، لما تضيع عليك فرض. هو ده الشيطان. عرفته؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فللشباب الآن عبادة الوقت المذاكرة، عبادة الوقت الآن الاجتهاد، عبادة الوقت الآن التفرغ للامتحانات، ومع ذلك مش بتنسى ربنا، مش بتبعد عن الطاعة، لا، لأن ما زال لازم يكون في حبل ممتد منك إلى السماء تحتاج إليه في كل وقت، وأشد حاجتك إليه في وقت الأزمات. لازم حبل ممتد الصلاة صلة بينك وبين ربنا، عشان لو دخلت لجنة الامتحانات أغلقت الأبواب سدت الأبواب ساعتها تقول يا رب يديك. هو ده يكون الله معك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هو ده الباب، اوعى تقطعه، اوعى تقفله. مش بقى تتوكل على الله زي ما بيقول، يا عم سيبها لله، سيبها لله يا عم، اقرأ القرآن ربنا معانا: اللهم قرب ورقة زميلي مني، وابعد المراقبين عني، واجعلني أنقل بتأني. لا ما ينفعش، ده تواكل مش توكل. قرب ورقة زميلي مني، وابعد المراقبين عني، واجعلني أنقل بتأني. تبقى غشاش، يطلع دكتور غشاش، موظف غشاش، مهندس غشاش، زي ما بتشوفه. ما ينفعش، يا واضع الصفر لا تعزل بوضعيه، فالصفر موضوع من نفسه، كلام ده ما ينفعش. لا، إنما بذل السبب، وقلبك متعلق بمن سبب الأسباب هو الله جل وعلا. فالدراسة عقبة، صح؟ أنا قلت لك في الأول وذاكر، أقول لك بقى العقبة. الدراسة عقبة بدليل، بدليل إنك، وخلي بالك برضه عشان ما منساش برضه، الأجازة عقبة، الأجازة من الدراسة عقبة، بل إن الأجازة من الدراسة ممكن تكون عقبة أشد من عقبة الدراسة، بدليل واقعك أنت. أنت أيام الدراسة ممكن تكون بتحافظ على وردك في القرآن، لما جت الأجازة سبت الورد، شغلت بالمصيف وبالرحلة وبالفسحة وبالنوم الطويل وبالتلفزيون، مع إنك أيام الدراسة كنت بحافظ على وردك القرآن ووردك كامل. ليه؟ طب ليه؟ لأن المؤمن إذا ارتاح غفل، المؤمن إذا ارتاح غفل. عشان كده أقول لك يا أخي الحبيب، عقبة الدراسة إزاي تواجهها؟ أقول لك يا أخي الحبيب، الله جل وعلا يقول: فإذا فرغت فانصب. الآية دي في الدراسة ولا في الأجازة؟ في الاثنين، في الاثنين، لأنك وانت في الدراسة انت فارغ. أي والله، لا وراك زوجة، ولا وراك وظيفة، ولا وراك شغل بعد الظهر، ولا وراك قضاء. هو شغلتك ان انت عيل، معلش سامحني في اللفظ، يعني عيل يعني ايه؟ يعني بتعان، يعني ابوك بيعولك، فبتاخد المصروف وما وراكش حاجة، فانت فاضي، وراك مذاكرة، وراك ايه تاني غير المذاكرة؟ تطيع ربنا. فهذه فرصة لابد أن تغتنم وقتك الآن قبل أن يضيع عليك. فأقول لك كلمة قلتها لك المرة اللي فاتت: ادعو الله وانت بتدرس ومشغول بالامتحانات ومشغول بالمذاكرة، وعندك على المكتب مش عارف 10 كتب، وجنبك 20 كتاب، وفي المكتبة 50 كتاب، وعاوز تذاكر كل ده وتخش الامتحان. أقول لك ادعو الله جل وعلا أن يشد ظهرك لا أن يخفف حملك. ما تقولش يا رب ريحني بقى، خفف عني، لا، قول يا رب قويني. فنعمة من الله جل وعلا أن يشغلك. فالله جل وعلا إذا من عليك أكرمك بشغل تؤجر من ورائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يدله على عمل خير ثم يقبضه عليه. لما يكون يومك كله مشغول مذاكرة، خدمة ناس، مجلس علم، قراءة كتاب ديني، قراءة قرآن، استغفار، قيام ليل، وقتك كله مشغول، نعمة من ربنا. إيه والله، لأنك لو ما شغلتش وقتك بطاعة الله الشيطان هيشغله معصية الله. فأول أول تخط أول طريق لتخطي العقبة دي إنك تعرف إنك في نعمة، إن جاي وقت شغل اغتنم وقتك الوقت، إن جاي انشغال أشد مما أنت فيه فاغتنم وقتك الآن. دي عقبة الدراسة، عقبة الأجازة الفراغ، إنك قبل ما تخلص الأجازة في آخر يوم في الدراسة تقعد مع نفسك تقول: أنا عاوز إيه من 3 أشهر أجازة دول؟ لا، داخلين على نص السنة، أنا عاوز إيه من أسبوعين بتاع نص السنة دول؟ المطلوب مني إيه قدام نفسي؟ أعمل إيه؟ حط لنفسك جدول كده، مطلوب جدول علمي، مطلوب جدول عملي، مطلوب جدول دعوي، مطلوب جدول رياضي، مفيش مانع. بس اهم حاجة ما تسيبش نفسك فاضي، لان اول ما بتفضى على طول تقول هنزل اقتل الوقت، تنزل فين؟ تمشي على الكورنيش، تشوف بنت تنشغل بيها، تروح البيت تعمل معصية، تبص على التلفزيون تضيع وقتك، بص على التلفزيون تضيع على طول. لا، حط لنفسك جدول، اشغل وقتك كله بأي حاجة، بالعلم. العلم أفضل أفضل وسيلة لشغل الوقت، لأن العلم كتير جدا والإنسان محتاج. وأنت شاب، ولو لم تتعلم وأنت شاب لن تتعلم. ليه؟ بعد 15 سنة مشغول بالعيال والوظيفة ما عدتش قادر تحفظ. بعد 15 سنة ست القدرة على الحفظ أيام الدراسة، دماغك قفل. إنما أنت دلوقتي تقدر تحفظ. عشان كده كانوا يقولون: ومن لم يدق مر التعلم ساعة تجرع مر الجهل طول حياته. اسمع: ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. اللي ما تعلمش هو شاب خلاص، يصلي عليه صلاة الجنازة مش قادر يحفظ، مش قادر. كان زمان ممكن يحفظ الربع في جلسة، دلوقتي آية قرآن مش عارف يحفظها، يحفظها ويقراها في كل ركعة وينسى. ليه؟ هو كده الإنسان بينقص. فأوعى تضيع الفرصة دي وأنت شاب، احفظ. وكانت حفصة بنت سيرين أخت الإمام محمد بن سيرين كانت تخرج وتنادي: يا معشر الشباب عليكم بالعمل، فوالله ما رأيت العمل إلا في الشباب، هل رأيتم الشمس تملأ الدنيا إلا في وسط النهار؟ الشمس بتنور الدنيا كلها إمتى؟ لا أول ما تطلع ولا في الآخر، في وسط النهار. إنما في الأول ضوء خافت، وفي الآخر برضه ضوء خافت، إنما في النص في فترة الشباب تملأ الدنيا بنور، والنور هو نور العلم. عشان كده اشغل وقتك بالعلم. اثنين، بالعمل. يعني ايه؟ اعمل لنفسك ورد يومي من ذكر الله، من الاستغفار، من التسبيح، من قراءة القرآن، ورد يومي من عيادة المرضى، زيارة المقابر، ورد يومي من صلاة الضحى، من قيام الليل، من صلاة النوافل التابعة للصلوات، ورد يومي من محاسبة النفس. اشغل نفسك بالعمل. قال الله جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملك. ثالث حاجة، اشغل وقتك وانت فاضي بالدعوة الى الله، هو دون اللي ربنا يصلح لك طريقك كله الى الله فعلا. اسمع ربنا يقول ايه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا. يعني ادعوا الى الله بالقول السديد، يحصل ايه؟ يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ربنا يصلح لك كل عمل، اي مطب الطريق فين طب يتصلح، فتنة نساء تتصلح، ضيق في البيت يتصلح، كل العقبات باذن الله جل وعلا لو دعوت الى الله ربنا يصلحها لك. بس بشرط تدعو الى الله دعوة سديدة، دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، دعوة الى الله كما امرك الله جل وعلا وكما بين لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وكونوا قولا سديدا. ازاي ادعو الله؟ ده انا مقصر، ده انا مذنب، ده انا بعيد عن ربنا. ادعو الى الله، ربنا يصلح لك نفسك ويصلح الدنيا كلها لك. ادعو الى الله، انت مسؤول. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اخر حاجة بالرياضة، ما فيش مانع تتريض تعمل رياضة، ولكن زي ما قلت لك في استراحة على الطريق رياضة مباحة، مش ملاكمة ولا شطرنج ولا السيجة ولا الضمن ولا طاولة، لا، العب رياضة، رياضة لله. زي ما قلت لك في اللقاء الماضي العب كورة، ما فيش مانع، بس ما يهمكش جبت جون هنا او هنا، ما تفرقش، انت مخلص. الجون اللي تلاقي جنبك دخل فيه او اللي تلاقي بعيد عنك دخل فيه، لله. واحد زميلك بيلعب معاك حسيت ان نفسه دخل جون، قول له اتفضل دخل ودي له الكوره، خليها لله، العب رياضه مفيش مانع، بس اخلص نيتك لله جل وعلا، اشغل وقتك بطاعه الله جل وعلا. دي اول عقبه. تاني عقبه كان بيقول: نفسي خلص وفوق. خلص لا الشغل، خلص الكليه دخل الامتياز، دخل التكليف، خلص كليه التربيه دور على التدريس، خلص الهندسه دور على المكتب، خلص الدبلوم دور على صنعه، دخل الصنعة ينشغل. ما هو شغال من الصبح لغاية المغرب، واللي شغالين في ناس شغالة 12 ساعة في اليوم، والله مش عارف الراجل ده بيقعد امتى مع ربنا. اللي شغال 12 ساعة في اليوم ده بيقعد امتى مع ربنا؟ انت حراني وانا لل فمشكلة تانية أو العقبة التانية البحث عن عمل، يبحث عن عمل يبدأ التنازل. ما هو مش هيشتغل مدرس إلا لو دفع تبرع، هو بيسمى تبرع، بيسمى تبرع، تبرع إجباري. مش هيشتغل إلا ما فيش شغلانة هنا، يبقى لازم يسافر بره مصر. فين؟ في أوروبا، يضيع دينه. كل البحث عن العمل غالبا بيلاقي عقبات. شغال أي شغلانة، خلي بالك، مش اللي شغال محامي أو اللي شغال مهندس أو اللي شغال دكتور هو اللي بيلاقي عقبات بس بالشغل، لا، أي شغلانة فيها عقبات، أي شغلانة فيها حلال وحرام. أنت عارف عزك الله الكناس اللي بيكنس عنده عقبات، برضه ممكن يبيع دينه وبيعرض من الدين. لو ادوله جنيه يكنس قدام بيتك، ما ادولوش جنيه ما يكنس. برضه في طريق شغال بتاع مرور لازم يمد ايده وياخد الربع جنيه والنص جنيه. اي شغلانه فيها عقبات، اي شغلانه. فلازم من البدايه الحل ان يكون عندك مبدا، وهو عدم التنازل، الا تتنازل عن دينك والا ضعت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال فستكون فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. اوعى تطرد من رحمة الله جل وعلا برشوة عشان تاخد عمل، لا. حديث عاوزك تحفظه، احفظه، اوعى تنساه، ان مفيش رزق في طريق حرام ابدا، ان مفيش رزق في حاجة تبعد عن ربنا ابدا، ولو جالك مال يبقى وبال عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. ممكن يمد يده لرشوة يفتقر، ده رزق جايه، أعمل إيه؟ كل الناس كده، يفاجأ أنه طرد من رحمة الله. حافظين كلكم الحديث: لعن الله الراس المرتشي. عارف يعني اللعن؟ يعني يقول: يا رب اغفر لي، لا يقبل، يا رب ارحمني، لا يقبل. ده مطرود من رحمة الله جل وعلا، مطرود برا الباب، لو خبط ابدا لن يفتح لك، انت مطرود من الرحمة. ليه؟ بنص جنيه كله حرام، بجنيه كله حرام، برشوة بسيطة كان حرام، يطرد من رحمة الله جل وعلا. عقبة العمل، اشتغل خلاص مش مشكلة، دفع الفلوس واشتغل حرام خلاص، تاب بعد كده واشتغل، يواجه جوه العمل في عقبات. الظهر ده يصلي ولا العمل عبادة؟ ادي عقبة. يقول لك: يا عم الشيخ العمل عبادة. يا اخي مش ده العمل اللي يشغل عن عبادة الله، يبقى مش عبادة لله، يبقى عبادة للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ دي عبادة للشيطان. وبعدين هو العمل ده أصلا أنت بتشتغله ليه؟ بتجيب الفلوس ليه؟ أنت جايب الفلوس دي شغلانتك دي أصلا عشان تستعين بالمال وبالطعام وبالعمل على الصلاة، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: إنا أنزلنا المال، ربنا نزل المال في الأرض ليه؟ إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى اللي يقول لك أنا شغال العمل عبادة، لا، ده أصلا العمل ده المفروض عشان تصلي، العمل ده عشان تطيع ربنا، العمل ده يعينك على القرب من الله جل وعلا. لو عمل بيبعدك عن ربنا يبقى عبادة للشيطان ورا ظهرك على طول. وقلت لك اللي كان النجار اللي كان بيشتغل وكان يرفع الشاكوش، شغال نجار يرفع الشاكوش، يسمع الأذان الله أكبر ما ينزلش، يسيب ورا ظهره يجري على المسجد، ما يقدرش ينزل الشاكوش ويحطه، لا، يسيب ورا ظهره يجري للمسجد. ليه؟ الله أكبر، الله أكبر والعمل أصغر، الله أكبر والمدير أصغر، الله أكبر والوظيفة أصغر، الله أكبر وكل ما دون الله أصغر. فإياك أن تترك الأكبر لتصل إلى الأصغر. يبقى كلمة العمل عبادة كلمة منكرة فجة وضيعة ليس لها أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجاهد يجاهد يحارب العناء قدامه وماسك السيف والرؤوس بتطاير والدماء بتتناثر والاشلاء بتتساقط، ومع ذلك ربنا امره يصلي في الوقت ده. ازاي يصلي؟ صلاة الخوف، ارجع وخلي صف يقاتل، خد الصف الثاني صلي بيه، وبعدين دول يتغنموا ويرجعوا يصلي بيهم. برضه الصلاة ما سقطتش حتى مع عمل الجهاد. يبقى الصلاة هتسقط مع عمل الدنيا؟ ربنا بيقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، إلى آخر الآية. شاهد صلاة الخوف، لا تسقط الصلاة عنك لعمل من أعمال الآخرة. إذا تسقط العمل من أعمال الدنيا أبدا، العمل عبادة لله لا يشغل أيضا عن عبادة لله جل وعلا. اشتغل وحافظ على الصلاة شغال خلاص، برضه لسه في عقبات جوه العمل. ايه؟ راح لقى قاعد في مكتب، الكلام ده انا بسمعه كتير، قاعد في مكتب وعن يمينه واحدة متزينة شغالة معاها في المكتب، وقدامه واحدة لسه ما اتجوزتش في وشه على طول شغالة معاها في المكتب، وداخل يكلم المدير سكرتيرة قدام بتكلم، كل ده عقبات هيلاقيها جوه العمل. يعمل ايه؟ لازم مبدأ، لازم مبدأ الطاعة وعدم التنازل، رضا الله ولا رضا بعد الله جل وعلا. من ضمن العقبات في الأشغال نفسها، واحد يخاف السنة لو التحيت هذه عقبة، واحد يقول السنة لو التحيت هيطردوني من الشغل، وهو شغال مندوب مبيعات، وتسمع كتير لو التحيت هعمل ايه؟ هيخرجوني من الشغل. طب الحل ايه؟ سيب الشغل ولا سيب الطاعة؟ لو كان الشغل اللي بيرزقك خليك معاه، لكن لك لو كان ربنا هو اللي بيرزقك اطيع الله جل وعلا. وقلت لك الكلمة، لا طاع لا رزق في معصية، لا رزق في معصية. كتير من الشباب تسمع انا عاوز ادخل كلية شرطة، كلية حربية، عاوز ابقى معيد في الجامعة، لو انا التزمت هيقولوا علي شيخ هيمنعوني. الحل ايه؟ الحل تسيب الطاعة ولا تسيب العمل اللي بيجرك لمعصية؟ خوف على المنصب، خوف على الكرسي، لو وصل لك لو لم ينقطع عن غيرك لما وصل لك. تعمل ايه لو وقفت قدام ربنا والعمل راح والوجهة راحت والمنصب راح والوجيه العظيم الكبير السمين يقف قدام ربنا ملوش وزن، تقول له ايه؟ يا رب انا كنت عاوز ابقى بيه في الدنيا عشان ابقى بيه في الاخرة، منفعش. يا رب انا كنت بشتغل عشان ابقى معايا فلوس الناس تحترمني في الدنيا، في الاخر ما بقتش محترم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. هقول لك اخر كلمتين بساط عشان تحل مشكلة العمل، كلمة واحدة بس، تعرف انت شغال بحق عند من؟ تعرف انت شغال عند مين؟ عارف لو واحد ابوه ملياردير وشغال عنده في المصنع بتاعه او في الشركة بتاعته، الولد يبقى خايف يفطر؟ ده مو ملياردير. لابوه مات، لو ابوه مات هيوس، ابوه ما ماتش او شغال في المصنع وبياخد مش خايف يفطر. عرفت انت شغال عند مين؟ عند الغني سبحانه وتعالى، عند الملك، عند العظيم. بس خلاص، يبقى انت ما انت شغال عند حد تاني، انت شغال عند الله جل وعلا. فما تخافش الفطار ابدا، لا ده هتجيلك حواف الشهرية، وهتجيلك مرتب شهري، وهتجيلك مكافأة نهاية الخدمة إذا أيقنت أنك تعمل عند غني، عند ملك، عند كريم، عند من يحب أن يعطي عباده سبحانه وتعالى، عند من يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. خلاص شغال عند ربنا. أنا نسيت أقول لك الحل بتاع مشكلة أو عقبة الدراسة إيه؟ أيام قلت لك الفراغ ما قلتلكش دراسة. الحل بتاع عقبة الدراسة برضو كلمتين، أولا تقديم الأولويات، اثنين تنظيم الأوقات. تقديم الأولويات، اثنين تنظيم الأوقات. يعني إيه؟ يعني عندك وقت البكور، عندك ست ساعات من الصبح للظهر، وعندك ست ساعات من بعد العشاء للفجر، لا مش للفجر، 6 ساعات من بعد العشاء للساعة 12، 6 ساعات. لو ضيعت انت الستة دول او الستة دول مش هتذاكر ولا هتطيع ربنا ولا هتطيع ربنا. يبقى يا تسهر طول الليل يا ما تنامش بعد الفجر. وانصحك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم بارك لأمتي في بكرها ساعة المذاكرة بعد الفجر ب3 ساعات بالليل. ساعة المذاكرة بعد الفجر ب3 ساعات بالليل. لو انت ذاكرت، وانا بقول الكلام ده للاباء قبل الطلبة، لو ابنك ذاكر من بعد الفجر لغاية الظهر سيبه يلعب طول النهار خلاص. 6 ساعات دول لو هو ذاكرهم بجد مذاكرة جدية سيبه يلعب طول النهار، سيبه يعبد ربنا طول النهار، سيبه يحضر محاضرة كل يوم، سيبه يقرأ قرآن طول اليوم خلاص. الست ساعات دول فيهم بركة لو ذاكرهم بجد. الحمد لله كفاية عليك، كفاية عليك 6 ساعات. أنا متهيألي لو يعني أقل واحد ذاكر 6 ساعات في اليوم يدخل طب ويطلع الأول على طب. 6 ساعات، 6 ساعات بس كفاية عليك. وخد كمان بقى ساعتين بعد العصر قراءة وردك والأذكار، ومحافظة على الاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد المغرب حضور جلسة علم بس. مش مطلوب منك في اليوم أكتر من كده. لو الوقت بقى بعد الظهر كلت ونمت، بعد العشاء قعدت شوية، اللي انت عاوزه. 6 ساعات بعد الفجر للظهر كفاية عليك. تنظيم الوقت، البكور هي دي البركة. والله يا اخوانا ممكن طالب، انا اذكر مادة يعني كانت اسمها الفسيولوجي عندنا في كلية الطب واحنا في تانية طب، المادة دي كان بعض اخواننا واضع لها 18 يوم مذاكرة قبل الامتحان، رسوا معايا على يومين. مشغول بالدعوة والطلب العلم وتدريس، مشغول رسوا معايا على يومين. اللي حضر 18 يوم جاب تقدير زي اللي جاب يومين. هو مسألة بركة. ممكن طالب مشغول بعبادة ربنا بس برضه ما قصرش في المذاكرة، يروح يمتحن يبص ربنا يسدده ويوفقه ويبارك له، يكتب في ورقة اللجنة نفس اسلوب الكتاب. ده تسديد من ربنا، دي بركة ربنا بيديها لك. بركة في العقل، بركة في الحفظ، بركة في الفهم، بركة في الوقت، بركة في السرعة في الكتابة، بركة بفضل الله جل وعلا. فمش كل حاجة تكسها ماديا، لا، في حاجة تانية احنا غافلين عنها اسمها البركة. وقديما قلت لك حديث عائشة رضي الله عنها التي كان عندها إناء كبير بلاصي مثلا حط فيه تمر، فكانت بتعمل ايه؟ تدي لجيرانها، تأكل النبي عليه الصلاة والسلام، تأكل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، تدي للأصحاب، تدي للأقارب، توزع من التمر. وبعدين التمر مخلص، جزاك الله خير، شفت بقى؟ بركة. فكانت توزع من التمر. فغريبة، المفروض التمر ده هو مع التوزيع ده يخلص في يومين. طب ايه الزيادة دي جت منين؟ عملت ايه؟ قلبت الاناء، قلبت البلاصي وعدت التمر، عدته كم تمراية، بيخرج كل يوم كم تمراية وبتاكل كم تمراية وبتدي كم تمراية، يبقى المفروض يخلص بعد 3 ايام، يومين وخلص. فرأت النبي عليه الصلاة والسلام عرض على الامر، حديث صحيح مسلم، يا رسول الله كان كذا وكذا وكذا. قال النبي لها: لا توكي فيوكي الله عليك. ما تحسبش البركة شيء آخر، البركة شيء آخر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدي للصحابة جراب في تمر، 300 صحابي رايحين يحاربوا، من خارجين من المدينة رايحين يحاربوا في البحرين، النبي يدي لهم كيس تمر بس، هو ده الطريق كله. فبيسأل أبو عبيدة اللي هو كان أمير الجيش: كيف كنتم تأكلون؟ وبيسألوا بعض الجيش: كيف كان طعامكم؟ قالوا: كنا نأخذ التمرة لثلاثة، تمرة لثلاثة يأكلوها، لو كلوها خرص يبقى خلاص يأكلوها تاني، لا، قال: كنا نأخذ التمرة لثلاثة نمصها ونشرب عليها الماء. شبع، دي بركة، دي بركة. النبي عليه الصلاة والسلام كان قاله واحد مشرك كان قدام النبي عليه الصلاة والسلام، قدم له كل، قدم كل، أسلم، قدم له فأكل أكلة واحدة ثم قام. قال النبي عليه السلام: الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد. دي بركة، دي بركة، الإحساس بالشبع من فضل الله جل وعلا. ف تغفل عن شيء اسمه البركة. فنقول لك يا حبيب لا تضيع البركة في أول النهار. وأنصحك نصيحة عملية، النبي عليه السلام للطلب بالذات عشان يتخطى عقبة المذاكرة والحاجة للوقت، أقول لك قبل ما تنام قطع ربك يبارك لك في النهار. قبل ما تنام سبح 100 مرة واحمد، أو سبح 33 مرة واحمد 33 مرة وكبر 34 مرة. دي العمال بيسموها التسابيح الفاطمية. سمعت عنها؟ لما جاء علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة للنبي عليه الصلاة والسلام يطلبان خادما، يا رسول عايزين خادم، عندنا شغل كتير مش عارفين نعمله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ أقول لك أحسن من الخادم ده؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال بلى يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 وأحمد الله 33 وكبر الله 34 فذلكما خير لكما من خادم. اعمل وتشوف، ما تجربش ما تجربش، لا اعمل على يقين، وستجد البركة من الله جل وعلا. يعطيك الله جل وعلا البركة في العلم والبركة في الوقت والبركة في الفهم والبركة في كل شيء. كذلك قسم وقتك بنظام. يعني ايه؟ ممكن يقول لك انا هقرأ ورد القرآن عندي جزئين ثلاثة في اليوم، يقرأه ياخد منه ساعة ولا ساعة ونص ولا ضيعت وقتي. لا، حط المصحف على المكتب وذاكر. كل ما تذاكر ساعة اقرأ 40، كل ما تذاكر ساعة اقرأ 40، منها راحة ومنها قراءة وردك. وكذلك الأذكار، المفروض عندك استغفار مثلا 300-500 مرة، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 200 مرة، وتسبيح 100 مرة، وحوقالة 100 مرة، وكلمتين خفيفتان 100 مرة. فأوراد أقول لك تعملها إمتى؟ وإنت راح الشغل، وإنت راح الكلية، وإنت راح تصلي. خليها في فتات الوقت. واحد بيكلمك بشغلك استغفر ربنا هو بيكلمك، وهكذا. يبقى فتات الوقت اعمل في الأذكار. مسألة تنظيم وقت بس يا أخوانا، والله مسألة تنظيم وقت يبارك لك بفضل الله جل وعلا. دي عقبة الدراسة، وقلت لك عقبة العمل حلها بإيجاز انك تعرف انت شغال عند مين. شغال عند غني سيعطيك الحوافز، سيعطيك مكافأة من هذه الخدمة، سيعطيك مرتبا شهريا مجزيا كل شهر إن أطعته. قال الله جل وعلا: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. العقبة الثالثة فتنة النساء. عقبة محترمة، عقبة توقع كثير من الشباب سواء اللي عاوز يلتزم أو اللي التزم. عقبة شديدة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. مليانة بقى، سواء صور تعلقها في السينمات، صور في الطرقات، تلفاز، انترنت، فضائيات، البنات اللي ماشية في الشوارع، يرجع يفكر يعصي ربنا عز وجل في الخلاء، وبعدين مش قادر يسيب، لأن اللذة دي أو الفرجة دي أو النظرة دي أو المشاهدة دي لها لذة عنده، لها حلاوة، مش قادر يسيب فتنة النساء. يسيبها إمتى؟ هرجع لأول كلمة قلتها لك: من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر. كونك تسيبها صعب على نفسك، بس خلي بالك، أصل لو ما سبتهاش هتحرم الحور العين، ممكن نظرة يوم القيامة حورية، أنا كنت لك فلان خدني مكانك. ليه؟ لأنك نظرت لزوجته، لأنك نظرت لمحارمه، لأنك عصيت ربنا، راحت عليك النعمة دي. حورية من حور عيد كانت تنتظرك ضاعت عليك. طب الحل ايه؟ الحل اقفل الباب من البداية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لجرير بن عبد الله البجلي: اصرف بصرك. تعمل ايه؟ اقفل عينك. اقفلها ازاي يعني؟ انا ماشي في الشارع لو بصيت قدامي واحدة، يمين واحدة، شمال واحدة، لو بصيت تطلع واحدة من البلكونة، حصيت في الارض اخبط في واحدة، هعمل ايه؟ الحل لو ان ما تخرجش من البيت، اقول لك ما تخرجش من البيت، ما تبصش، لانك اول ما تبص هيبدا الفكر. عشان كده واحد من علماء الالمان بيقول: ما وجدت حلا لمشكله الجنس الا في كتاب محمد، في كلمه واحده: كل المؤمنين يغضوا وكل المؤمنات يغضضن. الغض بس. ليه؟ من البدايه قفلت عينك، لا فكرت في جمال، ولا فكرت في لقاء، ولا فكرت في صوت، ولا فكرت في موعد، ولا فكرت في اي حاجه، اتقفل الباب من البدايه. قفلت الباب انقطعت الفتنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اصرف بصرك، مش اصرف عينك او مش اصرف وجهك، اصرف بصرك، اقفل عينك. فالحل يا اخواننا في فتنة النساء، وان شاء الله تعالى لعل يكون في لقاء خاص او خطبة خاصة ان شاء الله بعنوان فتنة النساء، الحل في فتنة النساء او فتنة الرجال. بالنسبة للنساء الحل تصرف بصرك، تقفل باب البداية، وتتذكر ان هذا مهر الحور العين، والله سيبدلك الله جل وعلا حلاوة إيمان تجدها في قلبك إن صرفت بصرك ابتغاء مرضاته. ثم المجاهدة والمعاقبة، المجاهدة والمعاقبة، ده حل فتنة النساء. يعني إيه المجاهدة؟ يعني غض بصرك، اصبر مراتي، المرات اصبر. طب ما صبرتش وبصيت، عاقب نفسك، جاهد نفسك، ربنا يهديك السبيل. طب ما جهدتش نفسك وبصيت، عاقب نفسك. تعاقب نفسك بايه؟ بطاعة. يبقى نظرة عليك 5 جنيه لله، كلمة سمعتها وجريت عليك صيام 3 ايام، نظرة طولت فيها عليك استغفار 1000 مرة. عاقب نفسك، مش عاقب انك تقف في الشمس يوم مثلا، ولا عاقبت انك تجيب نفسك بالعصايه وتضربك، لا، عاقب نفسك بطاعه تقوم الطاعه تمنعك بعد كده عن المعصيه. لان النبي قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال، الحلال يمنعك عن الحرام، الطاعه توقف المعصيه، قيام الليل يمنعك عن الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم، ومنهاة عن الإثم ومكفرة للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. يبقى ينهاك عن الإثم 2 ركعتين في قيام الليل، بإنابة، ببكاء، بخشوع بين يدي الله جل وعلا. فأقول لك عاقب نفسك، بصيت على فيل ما تنامش، كمل لغاية الفجر كم ليل، بصيت قبل الفجر على نظرة على انترنت، صلي الفجر وقعد في المسجد لغاية 10 الصبح. هو ده اتبع السيئة الحسنة تمحوها. عاقب نفسك بطاعة، عاقب نفسك بطاعة، ثم لما تيجي تبص الطاعة تقيلة، الطاعة محتاجة صبر، يبقى انا اصبر على البص، لان الطاعة تقيلة. انت بصيت بسطة في ثانية كان عقوبتها 3 ايام صيام، يبقى تعمل ايه؟ هيقول لك ايه يعني الصيام؟ انا ما يهمنيش الصيام. خلاص شوف عقوبة تقيل عليك، لو بصيت بصة 10 جنيه لله، ده هي مصروف كله 10 جنيه، طلع هو كده، عشان بعد كده يحرقك، يأثر فيك، يمنعك، تحرم نفسك من حاجة صعبة على نفسك، تقوم تقول عقوبة لك. مش تحرم نفسك من 10 جنيه وتقطعها، لا، تخرجها لله، تبقى طاعة بتعملها تمنع من المعصية وفي نفس الوقت تمحو المعصية. يبقى المشاهدة والمعاقبة. واحد يقول لا لا لا، هي حل فتنة النساء الزواج، صح؟ حل فتنة النساء ايه؟ الزواج. انا معك، بس خلي بالك ان الزواج مش بيحل فتنة الانشغال بالنساء او فتن بالنساء 100%، لا، لو عينك زايغه قبل الزواج برضه يبقى زايغه بعد الزواج، لو انت وحش قبل الزواج برضه بعد الزواج كده. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حث الشباب على الزواج قال لهم ايه؟ حديث ابن مسعود في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه ايه؟ اغض للبصر واحسنه للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. يبقى النبي قال الزواج، فعلا الزواج، هل فتنة النساء الزواج؟ فعلا، بس النبي قال فانه اغض، ما قالش فانه يغض، ما قالش فانه يغض، انما قال فانه ايه؟ اغض. اغض ده علماء اللغه بيقولوا افعل التفضيل. يعني ايه؟ يعني كان قبل الزواج بيغض، بعد الزواج صار اكثر غضا للوصل. انما هو مش متعود على غضه قبل الزواج، برضه هيتجوز مش هيغض. ما كانش عفيف قبل الزواج، بعد الزواج برضه مش عفيف. وفي كتير كده، كتير من المتزوجين بيمشي يبصوا على البنات، كتير من المتزوجين بيبصوا على مناظر قبيحة في التلفاز، مناظر قبيحة، بيتابعوا مواقع خبيثة إباحية على الإنترنت، مع إنه متزوج وعنده زوجة ويقدر يغض بصره من حصة الفرج ويعف نفسه. لا، ليه؟ هو متعود قبل الزواج على عدم العفة، فالزواج عمل له إيه؟ ما عملش حاجة، ما عملش حاجة. ومن لم يستطف عليه ده الصوم، الصوم للشباب اللي مش عارف يتزوج، مش صوم انه يتصحر فتة ويفطر يجمع الفطار والغداء والعشاء في وجبة واحدة ويأكلها ويقول لك انا صمت، لا ما ينفعش. لا، ده الصيام الذي يكون لك وجاء، الصيام المتعب لك اللي يخليك ما انتش قادر تفكر في الشهر، هو ده الصيام مطلوب. يعني ايه؟ يعني اصوم لي مثلا شهر ورا بعضه، اصوم يوم ويوم، هو ده الصيام. وبعدين ايه؟ افطر تمرتين واستنى بعد الدرس الساعة 11 اكل لي معلقتين رز على شوية سلطة، هو ده الصيام اللي تقوم جعان من الاكل. يبقى جعان ما انتش قادر اصلا تقول يا بنات مش قادر، خلاص خسيت. الصيام اللي يمنعك عن الوقوع في الفتن او الشهوات او فتنة النساء بالذات، الصيام اللي يخسسك ببساطة كده، هو ده الصيام اللي كلك وجاء. او الزواج، تفاجأ، انت كنت فاكر ان الزواج هو النجاة من فتنة النساء، تتزوج تبص تلاقي الزواج عقبة تانية من العقبات اللي على الطريق الى الله، الزواج. صح؟ ليه؟ اول ما تزوج انشغل بيها، اول ما تزوج تنازل عن بعض الدين، ده في اول ليلة الجواز بيتنازل، اول ليلة الجواز بيتنازل. اعمل ايه؟ اصلا قالوا لي يا بص يتعمل لنا فرح في الكازون دول واختلاط وكل ما تجمع ايام مفيش جواز. والبنت اعمل ايه؟ ابويا قال كذا، بسطة خالص، مين اللي بيتجوز؟ انت ولا ابوك؟ اقول له خلاص، عاوز انت تتجوز بالطريقة دي اتجوز انت، انا ليا طريقة معينة للجواز. انا مش بقول لك خليك جريء على ابيك، ولا بقول لك خليك سيء الخلق، لا، انا بقول لك الاسم عليك والطاعة عليك. يعني ايه؟ يعني الزواج ممكن يكون فتنة من اول ليلة. بعد ما يتجوز تقول له عاوزين نزود مستوى المعيشة، عاوزين نجيب تلفزيون حلو، عاوزين نجيب كمبيوتر حلو، عاوزين نجيب دش حلو، وعاوزين نروح نصيف في راس البر، وعاوزين يفضل يشتغل عشان يحوش، بقى الزواج فتنة. هو ربنا قال كده، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ممكن تكون الزوجة عدو، ممكن يكون الأبناء أعداء. قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. بعد ما الزواج كسر، كان قبل الزواج بيحضر كل محاضرة، قبل الزواج كان ورد معروف في القرآن، قبل الزواج كان بيقوم الليل، قبل الزواج كان بيحارس على ورد القرآن والاستغفار، قبل الزواج كان بيعمل طاعات، بعد الزواج خلاص الفلوس اللي كان بيطلعها لله، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، مش ده اللي بيحصل؟ بعد الزواج كان عاوز يصوم، ما ينفعش يصوم، لازم يعني، كان قبل الزواج بيقرأ القرآن، بعد الزواج خلاص بيروح البيت قاعد معاه، اوعى يا له امشي يا بنت، تعالي يا ست، قاعد مشغول طول النهار، فأصبح الزواج بالنسبة له فتنة. ممكن بقى يبقى فتنة أكتر لو الزوجة ما بتصليش، لو الزوجة مدمنة التلفزيون، لو العيال طالعين مش متربيين، يبقى الزواج أصبح فتنة على فتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أربع من السعادة: الزوجة الصالحة والجار الصالح والبيت الواسع والمركب الهنيء، وأربع من الشقاوة: الزوجة السوء والجار السوء والبيت الضيق والمركب السوء. يعني ممكن تبقى سعادة، ممكن تبقى شقاوة، تدخل البيت الحق الواد ابن الجيران عور ابنك، الحق الواد ما بيذاكرش، الحق الواد عمل كذا. اول ما تدخل انت اصلا زهقان من البيت، من الشارع، عاوز تيجي تسكن في البيت، ما تلاقي سكن، تبقى شقاوة. يبقى الزواج اصبح شقاوة، يخليهم فعلا مش لاقي وقت يطيع ربنا. بعد ما اتجوز جت العيال فتنة كمان، ايه؟ العيال عاوزين دروس خصوصية، لازم يشتغل 300 جنيه تانية غير بتوع اللي بياخدهم الصبح عشان يدي العيال دروس خصوصية، يرجع البيت قاعد ما يعملش حاجة. ممكن من الفتن ان يحب زوجته، ممكن من العقبات ان يحب زوجته. انا بقول لك اكرهها يعني؟ لا، ده النبي قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني ما تكرهش زوجتك. طب الحل ايه؟ الحب الزائد اللي هو الركون الى الزوجة غير السكن. يعني في حاجة اسمها السكن الى الزوجة، وفي حاجة اسمها الركون اليها، في حاجة اسمها حب الاولاد الفطري، وفي حاجة اسمها الافتتان بالاولاد. لا، لازم تفهم الفرق. الحل ايه لعقبة البيت وعقبة الزواج وعقبة الاولاد وعقبة الزوجة؟ الحل ايه؟ الحل المسجد بيت كل تقي. ما تيجي تتجوز تقول لها كده، خلي بالك انا متجوز اتنين. انت مؤمن بالتعدد؟ اه مؤمن بالتعدد. انا متجوز، متجوزك في البيت ومتجوز في المسجد، يعني نص الوقت عندك ونص في المسجد. لازم تعلم كده الزوجة من الاول ان مش طول النهار انت قاعد معاها. وقعدت الرجل في الدار، مش عارف ولا اللي بيقولوها دي يعني. لا، لازم تعرف ان في زوجة تانية موجودة في المسجد، ان في طاعة، انت متجوز الطاعة. الطاعة زوج لك، الطاعة قرين لك، الطاعة رفيق لك، بل انك متجوزها قبل دي. وتقول لها كده، خلي بالك اللي متجوزه قبلك بحبه اكتر منك. قلب فؤادك ما استطعت من الهوى، ما الحب الا لحبيبي الاولي. انا حبيت الاول الطاعة قبلك، فانت جيت على ضرة، الضرة للطاعة. هتعكسيني فيها، هسيبك وخليني معاها. لازم تعرف الزوجة كده. مش بتكلم بشدة يا اخوانا، بس انا بقول لك يعني باسلوب يعني ايه، لكن لازم تعرف الزوجة كده. تعرف انت وهي انتوا متجوزين ليه؟ مش متجوز تمتع نفسك بس، لا، ده انت متجوز عشان ذرية صالحة. يبقى لازم عندك علموا اولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر. يبقى فترة قعدتك في البيت مش قدام التلفزيون ولا قاعد مجمع الكل بتتفرج على فيلم، لا، ده فترة قعدتك في البيت بتشوف الولد بياكل ازاي وبيقوم ازاي وبينام ازاي وجاي من المدرسة ازاي. فترة قعدتك في البيت بتعلمه الصلاة ازاي والصيام ازاي والبر ازاي والطاعة ازاي. فترة قعدتك في البيت مع زوجتك بتخليها تساعدك في طلب العلم، بتخليها تساعدك في الطاعة. فترة نومك معايا على الفراش بتقوم منه، من ألذ نوم تقول لها قومي صلي معايا. لنكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فان لم تستيقظ نضح في وجه الماء. ان يعرف انه متجوز عشان ياسس بيت دعوه، بيت دعوه. يبقى كل ما في البيت لخدمه الدعوه. بيت الصديق، عارفين الصديق ابو بكر؟ بيته كله في وقت الهجره كان بيت دعوه. ابو بكر رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره، بنته تنقل الطعام، زوجته تعد الطعام، ابنه ينقل الأخبار، الخادم بتاعه يعمي على آثار الأقدام. كل بيت الصديق في خدمة النبي. مال الصديق ينفق به على النبي، جهد الصديق في إعداد الزاد والرحلة، وهكذا. فلازم تعرف أنت متجوز ليه. أنت متزوج لتؤسس بيت دعوة، أنت متزوج عشان ابنك يطلع. يا ابني مش تطلع دكتور يا ابني ولا أنت تطلع يا ابني إمام للدنيا، انت مجاهد، انت محرر الاقصى، انت مجدد الامه في هذا القرن. تعرف انت متجوز ليه. وبعدين علاج زياده مستوى المعيشه، الكلمه اللي تسمعها على طول، عاوزين وعاوزين وعاوزين، تسمع على طول، دي فتنه. انا الزوجه تقول انا عاوزه، والولد عاوز، والابن والابناء كلهم عاوزين. الحل ايه؟ ان يكون في يوم اسبوعي او يوم شهري على الاقل اسمه يوم التقشف. تعلم العيال التقشف. يعني ايه؟ النهارده هناكل ايه يا اولاد؟ لا، مفيش اكل النهارده. هنصوم وهنفطر على بصله. لا، هنصوم وهنفطر حاجه بسيطه. النهارده تقشف. يعني ايه؟ يعني مش كل يوم لحمه. يا مش شيخ، حد بياكل لحمه كل يوم؟ ولا كل يوم فراخ، ولا كل يوم سمك. لا، في يوم ناكل عيش حاف. علم كده العيال كده. علم نفسك انت كده. علم زوجتك كده في يوم تكشف، عشان لما تقول لك هات ولا بصي النهارده تكشف. زودت وقالت هات، قول لها بصي ربنا قال للنبي قل لازواجك. انت مش احسن من زوجه النبي عليه الصلاه والسلام. النبي قال، ربنا قال له قل لازواجك: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، مش عاوزك. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. زوجتك ما تسيبهاش في البيت، هاتها وانت جاي المحاضرة تحضر معاك. أصل عيال، ثلاث عيال وهيجي يعملوا قلق، هاتهم هاتهم، خلي الولد يسمع الله أكبر. وبرضه أنصحك، بيتك بيت دعوة، ما تخليش البيت يشغلك عن الله، خده إلى الله. ابنك بابا أنا عاوز عجلة، بلاش بابا دي، بس البابا اللي معلق الصليب صح؟ لا يا أبي أنا عاوز عجلة، يا أبي أنا عاوز موز، يا أبي أنا عاوز عنب، يا أبي أنا عاوز شنطة، يا أبي أنا عاوز قلم، يا أبي أنا عاوز أستيك. علم مبدأ يا ابني، لما ربنا يرزقني هجيب لك. الولد يعرف ان الرزاق مين؟ مش انت، ربنا سبحانه وتعالى. علم ابنك كده ان الرزاق هو ربنا. لما يجي بقى يقول لك هات لي، ما تدخش تشتغل عشان تجيب له، قول له يا ابني ادعي ربنا يرزقني. كان بعض اخواننا قال لابنه، ابنه بيقول له انا عاوز موز، قال له يا ابني ادعي ربنا يرزقني اجيب لك موز. رحت ازور الاخ ده، لقيت الولد بيقول لي على فكرة النهاردة هيجي لنا موز. قلت له ليه؟ قال لي أنا كنت عاوز موز، قلت لأبي، قال لي ادعي ربنا يرزقنا، أنا صليت وأنا ساجد قلت يا رب ارزقنا موز، يا رب ارزق أبي عشان يجيب لنا موز، هيجيب لنا موز. والله وأنا قاعد عند الوالد لقيت أخ جاي يزوره جايب الموز. هو الولد كده، تعلم التعلم القلب من الله، مش بأبوه مش بأبيه. فخلي بالك البيت بالدعوة، يبقى حل مشكلة فتنة الزواج أو عقبة الأبناء أو عقبة البيت مع الزوجة، إنك تعرف إن ده بيت دعوة، إنك تسأل نفسك أنت متجوز ليه، إن يكون في تعرفهم، إن فيهم تقشف، إن لها ضرة تانية، إن المسجد بيت كل تقي، إن يكون في فترة خلوة، إن في تعليم، إن في جلسة أسبوعية مع زوجتك وأبنائك تأخذ فيها سير الصحابي من الصحابة، وهكذا. يبقى البيت يكون عون على الطاعة مش عقبة أمام الطاعة. دول كام دلوقتي؟ أربعة، الدراسة، العمل، فتنة النساء، فتنة الزواج. باقي عقب الستة اللي هي ضغط العائلة، ضغط الأسرة، ضغط الواقع. اللي بيلتزم يعملوا اجتماع العائلة عشان يقنعوه يسيب السنيين، هذا عقبة. عقبة بعدها التجارة. كان قريب من ربنا، أول ما تاجر خلاص ساب كل حاجة. فتنة المال، والنبي قال إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. اللي بعدها ممكن تسمع يقولك أنا المشكلة العقبة بتقابلني مش لاقي حد يساعدني، التزمت خلاص سبت أصحابي مش لاقي حد. عقبة عدم وجود المعين على الطاعة. تسعة، عقبة الأمراض. كان قبل ما يمرض، قبل ما يجيله مرض كان بيطاع ربنا فعلا، حافظ على المساجد، لما مرض ساب كل ده، قلبه قسى. رقم عشرة، عدم تعود الالتزام. سمعتها من واحد بقول له، انا حاولت بقى اجيب كلام الناس، بقول له ايه العقب بالنسبه لك؟ قال لي مش متعود. سامحونا ابائنا، سامحونا، 60 سنة 50 سنة بيحلى لحيته، طب اتحلت على المعاش ما بتطلقش لحيه ليه؟ مش متعود يطلق اللحيه. أخت شابة وملتزمة وقريبة من ربنا ما بتبسش النقاب ليه؟ مش متعود أصلا بيخنقني. وهكذا عقبة عدم تعود الطاعة. عقبة مهمة جدا، الاستهزاء، كلام الناس. عقبة كلام الناس. عقبة رقم 12، عقبة المثبطين. وأول المثبطين للملتزمين الإخوة. التزم، لا الشيخ فلان بيتكلم في الأخ فلان، والأخ فلان بيشتم في الأخ فلان، والجماعة فلان بتذم في الجماعة فلان، قال له خلاص وأنا إيه اللي خليني أقع في الناس دي؟ أرجع تاني. العقبة الثالثة يقول لك إن شاء الله هتوب. دي عقبة، عقبة التسويف، جندي من جنود إبليس. العقبة اللي بعدها المعصية. المعصية، التاريخ الأسود. إزاي يقول لك ازاي اصلي وانا لسه بشرب سجاير؟ ازاي امشي مع الناس الطيبين دول وانا عندي ميعاد مع بنتي كمان ساعه؟ دي عقبة، إن المعصية بتمنعه من الطاعة. العقبة الخوف الوهمي، خوف الوهمي، يقول لك يا عم أول ما تلتزم أمن الدولة هيمسكك، يعمل لك ملف، والمسجد ده معروف عليه العين ما تروحوش. دي عقبة، ما يلتزمش عشان كده. عقبة رقم 16 يقول لك هو أنا كده وحش؟ ما أنا حلو الحمد لله، بصلي وما بأذيش حد الحمد لله، صليت الخمس فروض الحمد لله، الحمد لله ما عمري ما أذيت حد، ما بعملش كبائر. العقبة اللي بعدها يقول لك بص أنا كل ما أتوب أرجع، كل ما أتوب أرجع. فيجي الشيطان يقول له أنت بتضحك على ربنا، أنت كده بتضحك على ربنا، أنت كده بتستهزئ بربنا، أنت أحسن خليك كده، إنما تروح وترجع يبقى هتقطع ربنا. لا خليك كده، لما تحس توب بجد يبقى توب. يفضل كده يموت قبل ما يتوب. دي عقبة. يقول لك آخر عقبة، يقول لك إن الالتزام ده يا أخي حبيب عبارة عن سجن. وأنا أسجن نفسي ليه؟ ما أنا كده عايش يا عم، إحنا هنا عيشة، قاعد متع نفسه وعيش شبابه، وبعدين يا عم أبويا قاعد، أبويا كان بيقول لك كنت بعمل كذا وبعمل كذا، وفلان قاعد يعمل يتمتع، وفي الآخر تاب إلى الله، أنا كده برضه ليه أأيد نفسي؟ معيش شباب، أما أبقى أتجوز أبقى ألتزم، أما أبقى أكبر أبقى ألتزم. فيقول لك الالتزام ده تقييد الحريات. دي كلها عقبات إن شاء الله أتممها لكم في اللقاء القادم إن قدر الله جل وعلا لنا ذلك، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا تخطي تلك العقبات، وأن يعين إياكم على تخطي العقبة الكبرى يوم القيامة، وأن يعين إياكم على اقتحامها بالتوبة والإنابة والطاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهذا الجمع المبارك مع نبينا محمد، وأن يرحم آباءنا وأماتنا وموت المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين. يقول أخ، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كيف الصبر على عدم قيام الزوجة بفريضة الصلاة، ثم ماذا بعد الصبر؟ كيفية الصبر هو أن تثيبها وأن تحرمها، أن ترغبها وأن ترهبها. لو صليتي هنتفسح، لو صليتي هجيب لك كذا، لو ما صليتيش نام على السرير وده ظهرك. أيوة كده، النبي عليه الصلاة والسلام آل من نسائه شهر كامل، آل من نسائه يعني أقسم ألا يجامعهن شهرا كاملا. أو إنك تقول لها لو ما صليتيش هفرقك، هطلقك، هدد. ولو لم تصلي تابع، كل ما تيجي تصلي خمس مرات في اليوم تدعو إلى الله، هو ده الصبر. طيب الأخ بيقول وماذا بعد الصبر؟ الصبر، أحسن الله إليك. ماذا بعد الصبر؟ الصبر، لأن ربنا قال وأمر أهلك بالصلاة، ومش واصبر واصطبر، يعني اصبر واصبر واصبر، اصبر واصبر واصبر، وحط في ذهنك كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليك، كنت قبل كده كده برضه، فاصبر، مفيش حل، خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا يرفع الله دعاءهم فوق رؤوسهم، منهم رجل أبقى تحته امرأة سيئة الخلق وقد أحل الله له الطلاق، فارقها ولو أولاد. وعليكم سعكته، ما هل يضع المرأة في القبر محارمها فقط؟ لا أعلم دليلا على ذلك، لا أعلم دليلا على الشراط أن الذي يحمل المرأة هم محارمها فقط، فالأمر واسع والله أعلم. هل هناك صفة معينة لصيام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر المحرم؟ الأخ ذا جزاه الله خيرا، كأنه يذكرنا بتذكير الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الصيام، كان يقول بأن أحب الصيام إلى الله جل وعلا بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فأكثر من الصيام في شهر المحرم لو صمت كله لا مانع، لو صمت كله لا مانع. لكن السيدة عائشة تقول ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان. فأكثر من الصيام، ولا سيما صيام يوم عاشوراء وتاسعاء، فعاشوراء يكفر الذنوب سنة، وتاسعاء مخالفة لليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن بقيت إلى قابل لأصومن 19، لكن هل في سنية لصيام أول يوم في المحرم؟ لا مفيش، إنما أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم، فأكثر من الصيام في شهر المحرم يوم ويوم، اثنين وخميس، ثلاث أيام في الشهر، لكن حاول تميز محرم عن غيره، يعني اللي بيصوم اثنين وخميس زود، اللي بيصوم ثلاث أيام من كل شهر خليه اثنين وخميس، اللي بيصوم يوم ويوم يخلي أسبوع متصل، وهكذا تميز هذا الشهر لعل الله جل وعلا أن يحبك لكثرة الطاعة في هذا الشهر. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.